الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يصف الله تبارك وتعالى حال اليهود بأنهم سماعون للكذب. قلنا أيها الإخوة أن هذا السماع هو سماع القبول، أي أنهم يسمعون الكذب ويقبلونه ممن؟ من أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم. وقال سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، فالمعنى سماعون للكذب من أناس قد أتوك، وسماعون للكذب من أناس لم يأتوك. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، فهم قابلون للكذب، سواء من قوم أتوك فسمعوا منك أو من قوم لم يأتوك ولم يسمعوا منك، فعلى كل حال يقبلون الكذب. والكذب ما كان على خلاف الحق، هم سماعون له أي قابلون له من أناس جاءوك أو لم يأتوك. قال الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وهذا الذي قلنا عنه إنه الهوى في الدين، يعني اتباع الأهواء في دين رب العالمين. بعضهم يقول إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إن جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما عندكم ويوافق أهواءكم خذوه اقبلوه، وإن لم تؤتوه ما قالوا فلا تأخذوه، لا قالوا فاحذروا فاحذروا. هذا يدل على شدة كراهية اليهود للحق. اليهود أيها الإخوة ضلوا عن علم، ضلوا عن علم، فسدوا عن علم، هم المغضوب عليهم لأنهم علموا فحادوا عن الحق. وكل من علم الحق فحاد عنه له نصيب من هذا الغضب، كل من علم الحق فحاد عنه فله نصيب من هذا الغضب. فالذي يعلم ثم لا يبتعد عما يعلم هو يتشبه بالأمة الغضبية، والذي يجهل الحق فيبتعد عنه جهلا له نصيب من الأمة الضالة وهي أمة النصارى. فشدة كراهية اليهود الحق حيث قالوا وإن لم تؤتوه، ما قال فلا تأخذوه، لا احذروا، إن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إن لم يكن هذا عندكم، إن لم يعطكم ما يوافق أهواءكم احذروا. وهذا أخطر شيء على دين العبد، أن يتسلل الهوى إلى نفسه وقلبه. فبعض الناس من المسلمين اليوم ذهبوا يتطلبون الأهواء في دين الله ويتطلبون الرخص، هكذا بعض الناس إذا جاءهم ما يعجبهم من الدين على مستوى الأفراد ومستوى الدول ومستوى الحكام، إذا جاءهم ما يعجبهم من الدين قال إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. انظروا على مستوى الأفراد، إن قال لك الدين عبادة، دين رحمة، دين كذا، أخذوا به، لكن إن قيل لهم إن الدين حسن معاملة، إن الدين أداء حقوق، الدين أداء حقوق للآخرين، الدين الآن أدخل في خلافات زوجية أنت تصاب بالهم والغم، لما؟ لأن الكل يدعي حب الدين ولا أحد يريد الدين،
حقيقة الكل بده الدين، بقول لك أنا بحب الدين، لكن في الواقع لا يريد الدين. إذا الدين قال له أنت على الحق بقول لك نعم الدين، لكن الدين قال له أنت مخطئ قال لا يا أخي الآن الدين خليه على جنب. فأخطر ما يأتي على الإنسان أن يوافق هواه في دين الله تعالى. إذا الدين وافق ما يريد أخذه، وإن لم يرد ما وإن لم يأتي بما يريد تركه. وهذا حقيقة لم يعبد الله، هذا حقيقة هذا الإنسان لم يعبد الله، لكنه عبد هواه. لأنه بيقول لك إذا وافق الدين الهوى مزاجي ما أريد أنا أخذ الدين. إذن هو في الحقيقة ما عبد رب العالمين، هو عبادة رب العالمين أن تأخذ ما يريد تريد نفسك وما لا تريد. لكن لما تصير ما تريد النفس تأخذه وما لا تريد النفس لا تأخذه، أنت عبد لهواك هكذا. ولذلك قالوا من عبد الله على هواه كمن عصى، من عبد الله على، يعني حتى في هذه الناحية عبد الله كما يريد هو، هو صحيح تعبد لكن على هواه، كمن عصاه كمن عصاه. هو في الحقيقة لم يعبد الله حقيقة، هو عبد هواه، هو عبد هواه. فكثير من الناس هم من المفتونين بهذا الباب اللي هو باب الرخصة في الرخص وزلات العلماء وتيسيرات العلماء الذين ربما أخطأوا في مسائل، لكن يعجبهم هذا. ولو أنك أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، هذه كلمة سليمان التيمي. ولو أنك أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. يأتي واحد يقول أنا، طب هو عالم اتكلم يا أخي، يا شيخ عالم اللي حكى بهذا الكلام، يعني مش واحد جاهل. نعم، طب هو في علماء لهم زلات ورخص، كل عالم تأخذ منه الرخصة. وذلك مسألة مهمة أيها الإخوة، في مسألة اتباع العامي لشيخه، اتباع العامي لشيخه. لأن مذهب العامي يقول أنا الشيخ أنا مذهبي شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا إيش، مش عارف أنا مذهبي، ما هو مذهبي أنا، أنا لا أقرأ في كتب الفقهاء وكذا، ما هو مذهبي أنا. مذهب العامي مذهب شيخه، مذهب العامي مذهب شيخه، وافق ذلك هواه أو لم يوافقه. مذهب العامي مذهب الشيخ، لك شيخ تستفتيه، مذهبك مذهب هذا الشيخ، صاحب ديانة، صاحب ديانة هذا الشيخ، وافق هواك أو لم يوافقه عليك أن تأخذ بهذا القول، لأنك تثق بدينه، لأنك تثق بدينه، تثق بالتدين الذي عنده. وانظروا أيها الإخوة للبون الشاسع بين الناس عند مسألة مثلا اتباع الهوى في مسألة معينة. لما تقول له والله مذهب أبي حنيفة، يقول لك والله نعم المذهب، مذهب أبي حنيفة نعم المذهب. في مسألة من المسائل مثلا إخراج صدقة الفطر مال أو إخراج طعام، يقول له مذهب أبي حنيفة يجوز إخراج صدقة الفطر مال، فماذا يقول لك؟ والله ما شاء الله هذا الذي يناسب الآن، هذا لإخراج صدقة الفطر مال أصلا مش مناسب تخرجها طعام، الجمهور إخراجها طعام. الآن الناس يحتاجون للمال، الآن وقت المال، الفقير يتجمع عنده رز، يتجمع عنده فصولي، يتجمع كذا عنده، فالأنسب إنك تخرج مال. نعم إحنا على مذهب أبي حنيفة، طيب على مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة لا يوجد عنده جمع بين الصلاتين لا في الحضر ولا في السفر. قال لا والله أبو حنيفة مش كويس يا شيخ، أبو حنيفة كويس في جهة هكذا نريد، وأبو حنيفة مش كويس في جهة. صارت المسألة أيها الإخوة أهواء، حتى مذهب الشيخ، الآن الشيخ هذا الفلاني، ترى زماننا أيها الإخوة أعجبني من قال أنه ليس زمن الفتوى، زمن الواقع. ما تقول لي فتاوى بتحكم الناس، الآن بدك فتوى بأي شيء بجيب لك، بالربا حلال بجيب لك فتوى، بالزنا حلال الزنا رسمي بجيب لك فتوى، أي شيء بدك تجيب له فتوى. فالفتوى أصبحت ثوبا مفصلا الآن، الآن مش زمان الفتوى، الآن أهل سوريا ولا كذا بمصر أو كذا قاموا بفتوى أصلا، ليحدث بسوريا هو أصلا بفتوى، مش بفتوى، واقع هكذا حكمهم وصار اللي صار. زمننا ليس زمان الفتوى، زمن الواقع، الواقع بحكم الناس، والفتاوى تفصل تفصيل، الفتاوى تفصل تفصيل على الواقع. لذلك إياك أن تتبع الهوى في الدين، الدين أن تعبد الله، فأنت عبد لله لست عبدا لهواك. وافق هواك أو لم توافقه أو لم يوافقه خذ التدين، مش إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. اسمع ماذا قال الله تعالى، قال: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يريد الله فتنته، الذي يريد الله إضلاله، والفتنة هنا ألا وهي نتيجة الفتنة، أصل الفتنة في اللغة الاختبار، فتنت الذهب أي اختبرته، خلصته من الشوائب، أصل الذهب، أصل الفتنة من فتنت الذهب، اختبرته، خلصته من الشوائب، اختبرت جيده من رديئه، فعند ذلك الفتنة أصلها الاختبار، الفتنة أصلها الاختبار. وتستعمل أيها الإخوة فيما تؤول إليه الفتنة، يعني نتيجة الاختبار، فيقال فلان لما يسقط في الاختبار فيقال عنه فلان مفتون. مفتون يعني إيش؟ قلت مفتون أصلها من الاختبار، إذن مفتون مختبر، ما كل منا مختبر وممتحن، لا، هو مفتون سقط في الفتنة. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يعني غير ساقط في الفتنة، غير ساقط في الفتنة. فيستعمل هذا اللفظ فيما تؤول إليه الفتنة. إذن أصل الفتنة الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إذن الاختبار. لكن أحيانا تستعمل في نتيجة هذه الفتنة فيقال إنسان مفتون، كما قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فهنا قال رب العالمين: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لن تملك له من الله شيئا، قالوا هنا الملك بمعنى القدرة، لا تستطيع أنت إذا أراد الله إضلال أحد أن تيسر له أسباب الهداية أبدا، لن تملك. وهذه في لغة العرب تستعمل أيها الإخوة في عدم القدرة المطلقة، لا تستطيع أن تملك شيئا. قل والله أنا لا أملك له شيئا، إيش يعني؟ يعني لا أقدر على شيء، هذا في نفي القدرة التامة صغيرها وكبيرها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة بن حصن الذي لم يقبل، أو للأقرع بن حابس الذي لم يقبل بنيه، كان يقول لي 10 من الولد ما قبلت أحدا، ماذا قال؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك، يعني أنا أستطيع، ما أستطيع، لا أستطيع شيئا قليلا ولا كثيرا. قال: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الذي يريد الله إضلاله، لو أنك أتيت بكل أسباب الهداية وبكل المواعظ المؤثرة وبكل الآيات وبالآيات القرآنية أو الآيات الكونية وأتيت بها ثم عرضتها على قلبه ونفسه، لن يهتدي أبدا، لأن الفاعل هو المؤثر ولكن القابل لا يتأثر، الفاعل هو المؤثر ولكن القابل لا يتأثر. والفلاسفة بيقولوا شيء اسمه القابل والفاعل، القابل والفاعل، الفاعل الفعل المؤثر الخارجي، لكن قالوا إذا كان الفعل المؤثر الخارجي لنبغي أن يكون هناك قابلية أرضية معينة لاستقبال هذا الفعل حتى تحصل الاستجابة، وإلا فسيكون فاعل دون قابل. فالفاعل القرآن، المواعظ، لو كل ما أردت أنت أن تؤثر فيه لن يتأثر. لما؟ لقد أراد الله إضلاله، لقد أراد الله إضلاله. وهل الله يريد إضلال أحد من العباد؟ ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اسمع مرة أخرى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هل الله يريد إضلال بعض الناس أو يريد ألا يطهر بعض قلوب الناس؟ انتبهوا أيها الإخوة، الإرادة نوعان، حيثما وردت الإرادة في القرآن منسوبة لرب العالمين، الإرادة نوعان: إرادة شرعية وإرادة كونية، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الإرادة الشرعية، أراد الله ذلك شرعا، شرعا. الإرادة الشرعية تتعلق فيما يحب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه تتعلق فيما يحب، يريد سبحانه شرعا يريد أن يتوب عليكم، شرعا يريد بكم اليسر، هذه إرادة شرعية فتتعلق فيما يحب، ولا يلزم منها الوقوع، لا يلزم منها الوقوع. فالله يريد أن يتوب علينا، بعض الناس لا يريد أن يتوب، فنقول والله هذا خالف إرادة الله، ممكن تقع ممكن لا تقع، لأنه متعلقة في العبد، تقع ولا قد لا. الله يحب لك أن تتوب، لكن بعض العباد لا يريد أن يتوب، نقول والله هذا لم تتحصل إرادة، هذه إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر. بعض الناس عسر على نفسه، طب قول لم تتحقق إرادة الله فينا، هذه إرادة شرعية، ربما تقع وربما تقع بالنسبة هنا للعبد، وفيما يحب فقط، كل ما أراده الله شرعا أحبه شرعا، كل ما الله أراد لنا أن نصلي، أراد لنا أن نصوم، أراد لنا أن نهتدي، أراد، ولذلك يحب ذلك، يحب ذلك. طيب هناك الإرادة الأخرى التي هي الإرادة الكونية التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة، الله يريد الشيء كونا. طب قالوا إرادة الله كونا لا يلزم منها المحبة، ربما يريد الله شيئا ولكنه لا يحبه. انتبهوا في فرق بين الرضا والإرادة. هل الكفر وقع في الكون بإرادة الله؟ الجواب نعم، هذه مسألة من مسائل العقيدة لابد التركيز فيها. هل الكفر وقع في الكون بإرادة الله؟ الجواب نعم. طب بإرادة الله وقع؟ طبعا، هو كيف يقع شيء في كونه لا يريده؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له إمامنا إمام أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. الآن قل الكفر في الأرض بدون إرادة الله، كل شيء وقع في الكون أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع في الكون. الكفر في الكون الآن بإرادة الله، لكن اسمها إرادة كونية. هل الله يحب الكفر؟ لا. هل يرضى لعباده الكفر؟ لا، ولا يرضى لعباده الكفر. فالإرادة الكونية تتعلق في شيء إرادته، في مشيئته، قد يقع شيئا لكنه لا يحبه سبحانه، ولكنه أراده لحكمة. فليس كل شيء أراده الله أحبه، لكن كل شيء أراده الله لحكمة، كل شيء أراده الله لحكمة. إذن نعيد، الإرادة نوعان، إرادة شرعية، إرادة كونية. إرادة شرعية، إرادة كونية. إرادة شرعية متعلقة فيما يحب، فكل شيء أراده شرعا أحبه. مثال قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، والله يريد أن يتوب عليكم. وهناك إرادة كونية، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، تتعلق هي بأشياء يحبها أو لا يحبها كونا، أراد ذلك أمرا، أمر بذلك كونا، قدر ذلك تقديرا، تقدير كوني. فكل شيء وقع في الكون إنما بإرادة الله الكونية، ولا يلزم منه المحبة. وجود الكفار، تمكن الكفار منا، هذا أراده الله كونا، أن تمكنوا منا، لكن شرعا الله يحب أن يمكن الكفار من المسلمين، أراده كونا، لكن أراده كونا لحكمة، أراده كونا لحكمة. فكل شيء أراده كونا لحكمة. انظر الآن، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أي إرادة هذه؟ كونية، صح؟ لأن هذه إرادة تتعلق بمشيئته، الله يريد فتنته، لكن هل الله يحب فتنته؟ لا، أرادها كونا وما أرادها شرعا. إذن ومن يرد الله فتنته كونا، قدر فتنته، قد شاء فتنته. ومن يرد الله فتنته كونا، كونا يعني قدر تقديرا، ولكن هذا لا يحب الله فتنة العباد ولا يرضى لعباده الكفر، لكن أراد الله فتنته. هنا منقول الآن إرادة كونية تابعة لإيش؟ للحكمة. فهو أراد الله أن يفتنه، لكن إرادة فتنته هذا لحكمة. لما؟ لأن إرادة الله تعالى في الهداية والإضلال تابعة لحكمته البالغة وسننه العادلة، ومن سننه في قلوب البشر وأنفسهم أنها إذا أرادت الشر ونشأت على الكيد والمكر واعتادت ترك التدين، فإن الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، لكن قلوبهم فاسدة كاسدة، فلما رأى الله من قلوبهم هذا الفساد وهذا الزيغ أضلهم، لم يرد هدايتهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأيضا لما يضل فلان فهذا لحكمة، فقال الله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لا تستطيع هدايته أبدا، لا تستطيع أن تغيره لأنه إنسان مفتون. قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قلوبهم أيها الإخوة نجسة، وهؤلاء لأنهم مشركون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فقلوب الكفار نجسة أيها الإخوة، لم تتطهر. والقلب الطاهر هو الذي تطهر من الشرك والشك والنفاق، هو الذي تطهر من الشرك والشك والنفاق والبدع، هذا قلب طاهر. تطهر هذا القلب أي تزين بزي الإيمان، فكان نعم القلب لأنه قلب مطهر، والله عز وجل قال إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك يا إخواني الذي يملك تطهير القلوب هو رب العالمين. دائما اطلبوا من الله أن يطهر قلوبكم، دائما اطلب من رب العالمين أن يطهر قلبك، لأنه من الذي يطهر القلب؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الله ما أراد أن يطهر قلوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لو أنتم جمعتم الأدعية المتعلقة بدعائه للقلب، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، يدعو الله تعالى لإصلاح قلبه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. دعاء رب العالمين لإصلاح القلب مهم جدا، ادعو الله دائما أن يطهر قلبك، دائما ادعو الله، لأنه هذا القلب بيد الله أيها الإخوة، والقلب ذاك البيت المقدس، إن دخل فيه غير الله تنجس. هذا القلب ملك الأبدان ملك البدن أيها الإخوة، يحرك البدن هذا القلب، فإذا فسد القلب فسدت الجوارح. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قلوبهم نجسة، جوارحهم كلها تنجست، تصرفاتهم نجسة. ولذلك قال الله تعالى لهم في الدنيا خزي، لأنه بقلب سليم هذا سينجي يوم القيامة، طب واللي قلبه غير سليم ليس طاهرا، لهم في الدنيا خزي مهانة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك لهم في الدنيا خزي، السياق في الكلام عن اليهود، لهم في الدنيا خزي، الله عز وجل قال عن اليهود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة، فلهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهذا جزاؤهم في الآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وإذا قال العظيم إنه عظيم العذاب وصفه العظيم بأنه عظيم فلا شك أنه عظيم. ولذلك كل إنسان يتوعد على قدر قدرته، إحنا البشر يتوعد على قدر قدرته، واحد قوي بنسبة معينة، أقوى أقوى، كل واحد يتوعد بحسب قدرته، ورب العالمين ليس كمثله شيء، وقوته ليس كمثلها شيء، فهو الذي يقول عذاب عظيم، فإذا عذاب عظيم إذن هو عظيم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. كل ألوان العذاب أيها الإخوة بتسمعوها في السجون وفي ألوان العذاب، مهما فكر الإنسان في أنواع من العذاب لتعذيب أي إنسان آخر بالنسبة لعذاب الله لا شيء، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، قال لهم عذاب عظيم. ثم كرر مرة أخرى فقال سماعون للكذب أكالون للسحت. ما هو السحت؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.